أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بمناسبة حلول شهري رجب وشعبان، مناسبة لطيفة أن نتبادل بعض الكلمات، فتوجد كلمتان إحداهما في الموعظة والأخلاق، والأخرى في التوجيهات الاجتماعية، فنجعل الأولى في درس الكفاية والثانية في درس المكاسب بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف كما يقولون. ودرس المكاسب ليس لهذا اليوم، إن شاء الله درس غد. فهذه هي الكلمة الأولى. ورد في دعاء الإمام السجاد عليه السلام في توديع شهر رمضان قوله عليه السلام: يا من تحمد إلى عباده بالإحسان والفضل وغمرهم بالمن والطول، ما أفشى فينا نعمتك وأسبغ علينا منتك وأخصنا ببرك. نحن من دون البرية خصصتنا ببر إضافي. ما هو هذا البر الإضافي؟ هديتنا لدينك الذي اصطفيت، وملتك التي ارتضيت، وسبيلك الذي سهلت، وبصرتنا الزلفة لديك والوصول إلى كرامتك. ثم يخص بالذكر منته تبارك وتعالى علينا بشهر رمضان الذي هو من أعظم النعم، فيقول عليه السلام: اللهم وجعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور، إلى أن يقول: ثم آثرتنا به على سائر الأمم. ليس أحد عند هذه النعمة إلا أمتنا. واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل. ونعمة عظيمة كهذه النعمة شهر رمضان تتطلب إعدادا لتحملها واستثمارها كأفضل ما ينبغي. لذا كان شهر رجب، أي شيء ثقيل كما تعلم يحتاج إلى إعداد لتحمله، ما يلقى إليك دفعة واحدة، ما راح تستفيد منه الفائدة المرجوة. وشهر رمضان بهذه المرتبة العظيمة، إذا نعمة عظيمة كهذه النعمة وهي نعمة شهر رمضان تتطلب إعدادا لتحملها واستثمارها كأفضل ما ينبغي. لذا كان شهر رجب وشعبان محطتي تدريب وتأهيل للدخول في شهر رمضان، يتسامى فيهما المؤمن ويتكامل ويقترب من الله تبارك وتعالى ليدخل في ضيافة الله في شهر رمضان وهو على أتم الاستعداد. أما الذي يدخل شهر رمضان من دون إعداد في رجب وشعبان فسيجده ثقيلا خاويا من السمو الروحي، ويحتاج ربما كثير منكم الآن، ونجد الحمد لله يوجد التفات في المجتمع إلى شعبان ورجب، روح مثل الزيارة روح مكان تجد الجميع أو الأغلب صائمين ملتزمين، ما كانت قبل. بعد يجي رمضان وذاك من ذاك يصوم رمضان ويصير قوة طبعا عليه ثقيل. لا، الآن الحمد لله المجتمع في درجة أكمل من السابق. شوف بدأ في رجب وشعبان يستعد رمضان، لكن شوف ما يستعد رمضان، شوف شلون يستقبل رمضان ما نستعد في رجب وشعبان. فسيجده ثقيلا خاويا من السمو الروحي، ويحتاج إلى مرور أيام منه من رمضان ليتفاعل معه، وبذلك شرح يصير يخسر بركة هذه الأيام الأولى التي احتاج بها إلى تدريب وتصاعد، فيخسر بركة هذه الأيام وعطاياها، وهي خسارة لا تعوض. فإن لكل يوم من شهر رمضان منح الإلهية خاصة به، فالمفروض أن يكون الاستعداد من رجب وشعبان يجي رمضان وهو في قمة الاستعداد لاستقباله. ومن هنا أيوة، لأجل أن رمضان شعبان ورجب محطتي تدريب وتأهيل لرمضان، تجد المماثلة بين أعمال الأشهر الثلاثة، فيستحب بدءها جميعا بالغسل وتشترك جميعا بالصوم حتى استحب صوم شهري رجب وشعبان جميعا ووصلهما بشهر رمضان. وتوجد مماثلة بالدعاء مثلا والصدقة ووجود صلوات وأدعية مخصوصة لليالي والأيام ما موجودة في غير هذه الأشهر، وتتوزع فيها أيام مباركة لمضاعفة الأجر ولتعجيل التكامل وتسريعه، ففي رجب مثلا يوجد الأول من رجب والنصف من رجب وليلة الرغائب التي هي أول ليلة الجمعة من رجب، وفي شعبان تجد النصف من شعبان. هاي كلها محطات يكون بها تسريع بالتكامل وتعجيل. كما أن الليالي البيض ليلة 13 14 15 لها جميعا في الأشهر الثلاثة لها أعمال مشتركة، بعضها يكمل بعضا، كما أنها الأشهر الثلاثة تشترك جميعا في أعمال خاصة لليوم الأخير منها. وهذه المماثلة في الأعمال لها أثر بليغ في تعويد الإنسان على هذه الأعمال الشاقة، كما يقول الشاعر: هي النفس ما عودتها تتعودي. فيكون هالمماثلة بالأعمال تعويد وتدريب، وجعل العمل عادة يقرب الإنسان من الالتزام به. عندما يكون عادة لا يجد ثقلا الإنسان في الالتزام به ويخفف من مشقته، كاستحباب تمرين الأطفال على التكاليف الشرعية قبل البلوغ بمدة حتى تكون لهم عادة. من يجب عليهم إن لم يمتثلوا لأنه واجب يمتثلوا لأنه عادة عندهم. والإعداد والتأهيل للمؤمن تجده واضحا في هذين الشهرين لو التفتنا إلى عدة أمور. أولا التدريجية في الأعمال كما وكيفا، فإن شعبان أكثر وأهم أعمالا من رجب، وإن شهر رمضان أعماله أشد وأهم من شعبان. فالتدريجية إذن هي أول علامة على أن هذين الشهرين هم محطتا تدريس، ومعها مع زيادة العمل كما وكيفا تتصاعد الهمة لأداء هذه الأعمال. فقبل شهر رجب قد يجد الإنسان صعوبة وضيقا نفسيا من الصوم ولو يوما واحدا، فإذا حل رجب تولدت الرغبة لديه لصوم عدد من الأيام وربما كل الأيام، وتكون الهمة أكبر في شعبان. فإذا هذه النقطة الأولى، لأن عدة نقاط مع الالتفات إليها ستجد أن هذين الشهرين فعلا هما محطة تدريب وتأهيل لشهر رمضان. أولا التدريجية في الأعمال كما وكيفا. النقطة الثانية ازدياد تركيز المعصومين عليه السلام على فضل الأشهر كلما تقدم المؤمن فيها، فشعبان أفضل من رجب وشهر رمضان أفضل من شهر شعبان، ليزداد اهتمام المؤمن وتوجهه إلى الطاعة. كلما يشعر طبعا بأن الفضل والثواب يزداد فهو أيضا يزداد إقبالا على العمل، فتتحقق هذه التدريجية وهذا التأهيل. حيث نسب شهر رجب في بعض الروايات إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وشهر شعبان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشهر رمضان إلى الله تبارك وتعالى في بعض الروايات. ويشهد لهذا المعنى ما ورد في دعاء الإمام السجاد عليه السلام في شعبان، يقول: وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان. النقطة الثالثة اللي يستفاد منها التأهيل والإعداد، جعل أهم عمل فيهما رجب وشعبان، تقرأ الأعمال مال هذين الشهرين، أهم عمل فيهما هو الاستغفار والصدقة، بل إن شهر رجب خص باسم شهر الاستغفار. فعن الصادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رجب شهر الاستغفار لأمتي، فأكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم. ويسمى الرجب الأصب لأن الرحمة على أمتي تصب صبا فيه، فاستكثروا من قول أستغفر الله وأسأله التوبة. ونحن نقول أستغفر الله وأسأله التوبة في مقام هذا وفي كل مقام. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: ما أفضل ما يفعل فيه، يسأل الإمام عليه السلام أي فيه منه في شعبه بحسب الرواية، قال عليه السلام: الصدقة والاستغفار، ومن تصدق بصدقة في شعبان رباها الله تعالى كما يربي أحدكم فصيله وينميه ويكثره حتى يوافي يوم القيامة. هذا العمل بعد أن ربا وازداد يقول: وقد صار مثل أحد، جبل أحد. ونحن نعلم لماذا التركيز في هذا الشهر على الصدقة والاستغفار وما علاقتهما بالتأهيل والإعداد، لأنه نحن نعلم أثر هذين العملين الصدقة والاستغفار في تنقية قلب المؤمن وتهذيب نفسه لتتأهل للكمال كالأرض إذا أريد لها أن تنتج ثمارا طيبة فلا بد أولا من تنقية الأرض وتنظيفها من الشوائب، وهكذا النفس والقلب، فإنهما قد تكدرا خلال السنة باتباع الهوى والخوض في أمور الدنيا، مما يجعلهما غير مؤهلين لاستقبال النفحات الإلهية في شهر رمضان، فلا بد من تطهيرهما وتهذيبهما بالصدقة، خصوصا صدقة السر التي تطفئ غضب الرب. لاحظ، تطفئ غضب الرب بمعنى أنها تزيل تلك الأدران والآثام التي حصلت خلال السنة، كما في بعض الأحاديث. هذه هي الصدقة. والاستغفار أيضا، خصوصا مع الالتفات إلى المعنى الحقيقي للاستغفار الذي شرحه أمير المؤمنين عليه السلام لرجل قال بحضرته أستغفر الله، فقال له إن الاستغفار يتضمن 6 معان. ماذا كان؟ منها الندم على ما مضى، هاي واحد منها، إعادة الحقوق المادية والمعنوية، ليس فقط إعادة الحقوق المادية المعنوية، يمكن أهنت مؤمنا، يمكن شوهت صورة مؤمن، يمكن اعتديت، يمكن استغبت، يمكن ذكرت بسوء، يمكن اتهمت، كلها أيضا حقوق كنت ترد إلى أهلها. طبعا الاستغفار هذا أيضا من شروطه، وإعادة الحقوق المادية والمعنوية إلى أهلها، بعد وعقد العزم على عدم العودة إلى المعصية، بعد وإتعاب النفس والجسد بالطاعة كما ذاق لذة المعصية. فإذا هاي النقطة الثالثة اللي نفهم منها التأهيل والإعداد، عاملين رئيسيين الصدقة والاستغفار في إزالة الأدران التي ارتكبها الإنسان خلال السنة حتى يتأهل لينتج نتائجا طيبة في شهر رمضان. النقطة الرابعة اللي نفهم منها التأهيل والإعداد، أنك تجد في أعمال هذين الشهرين الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، بل قد كرست أدعية لذلك، ومنها الصلوات المروية في الأعمال العامة لشهر شعبان، اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي إلى آخر الدعاء، دعاء شامل في الصلاة على النبي وآله. وتجد أيضا الصلاة على النبي كثيرة، لماذا في هذين الشهرين؟ لماذا هذا التركيز؟ ومن الواضح أن محمدا وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين هم واسطة الفيض الإلهي وأبواب رحمته، ولا يصل الإنسان إلى الكمال إلا بولايتهم، فيكون من الضروري الإكثار من الدعاء لهم والتوسل بهم لرفع مستوى التأهيل والاستعداد لتقبل الإفاضات الإلهية، إن هم باب الفيض وباب اللطف. لذلك التركيز في هذين الشهرين على الدعاء لهم والتوسل بهم. وفي الحديث المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم، صلاتكم علي، اللهم صل على محمد وآل محمد، مجوزة لدعائكم، جواز سفر لحيث سيمشي دعائكم، ومرضاة لربكم، وزكاة لأبدانكم. النقطة الخامسة، الانتباه من الغفلة، كلها مستفادة من أدعية هذين الشهرين. وجزا الله خير أحد الإخوان على كل، ولم يكتب اسمه على الكتاب، لذلك هم ما ينبغي التصريح باسمه، له كتاب أحد الأخوة الفضلاء، أظن هيك الآثار المعنوية للصوم، ما بالضبط، المهم هو هذا المضمون للعنوان. فكثير من الفوائد التي أذكرها هنا هي من استفادتي من هذا الكتاب، حتى تقول ولا تبخس الناس أشياءهم، لكنه لم يذكر اسمه على الكتاب، فلذلك لا نصرح باسمه. فكثير من الأفكار استفدت منها حقيقة من هذا الكتاب، خصوصا الاستقراء من الأدعية والخروج بهذه النتائج، مع ما يمكن إضافته طبعا لطف الله تبارك وتعالى. النقطة الخامسة إذن، الانتباه من الغفلة والتحذير منها من خلال تركيز الدعاء بالوقاية منها والاستعاذة بالله من الابتعاد عنه، كقوله عليه السلام في بعض الأدعية، ولا تجعلني من الغافلين المبعدين، وقوله عليه السلام، ولا تكلنا إلى غيره، وقوله عليه السلام، اللهم إني أسألك أن تجعل لي إلى كل خير سبيلا ومن كل ما لا تحب مانعة يا أرحم الراحمين. وتستمر هذه الصحوة من الغفلة، هذه النقطة إذن تندرج ضمن التأهيل والإعداد، دعوة الله نجاة من الغفلة والالتفات. وتستمر هذه الصحوة من الغفلة من خلال طلبها المستمر من الله تبارك وتعالى ليدخل شهر رمضان وهو في التفات كامل وذكر دائم لله تبارك وتعالى. النقطة السادسة استخارة أسباب الرحمة والعاطف ليقبلنا الله تبارك وتعالى عبيدا تائبين عائدين إليه. وتجد هذا المعنى واضحا من خلال الأدعية وبأشكال متعددة. تقرأ الأدعية في شهر رجب من خلال عدة مظاهر تستثير رحمة الله تبارك وتعالى. وأني يا إلهي كنت خلال السنة ولكن خفت فيما خفت وفعلت ما فعلت، والآن قد دخلت بابا جديدا للعطاء، فأرجو أن تشملني بعفوك ورحمتك باستخارة أمور عديدة كالتسليم بغنى الله تعالى وفقر الإنسان، كقوله في بعض الأدعية: اللهم أنت العلي العظيم وأنا العبد البائس الفقير، أنت الغني الحميد وأنا العبد الذليل، اللهم صل على محمد وآل محمد، وامنن بغناك على فقري وبحلمك على جهلي وبقوتك على ضعفي يا قوي يا عزيز. هذا إذن كالاعتراف بعجز الإنسان وغنى الله عنه. بعد صورة أخرى من صور استخارة العاطف وكالاعتراف بأن لا ملجأ منه تبارك وتعالى إلا إليه، كما في بعض الأدعية: خاب الوافدون على غيرك، وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. بعد صيغ الأخرى وكالتوسل إليه بأحب أسمائه إليه، تقرأ الأدعية تجد كلها توسل بالأسماء الحسنى: اللهم يا ذا المنن السابغة والآلاء الوازعة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة والنعم الجسيمة والمواهب العظيمة والأيادي الجميلة والعطايا الجزيلة، يا من لا ينعت بتمثيل ولا يمثل بنظير ولا يغلب بظهير، إلى أن يقول: يا من سما في العز ففاق نواظر الأصفار، ودنا في اللطف فجاز هواجس الأفكار، يا من توحد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه، وتفرد بالآلاء والكبرياء فلا ضد له في جبروت شأنه، يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام، وانحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأناس، إلى أن يقول: أسألك بهذه المدحة التي لا تنبغي إلا لك. إذن كل هذه كما ترى في الوسائل لاستخارة العطف والرحمة والعودة إلى الله تبارك وتعالى حتى يقبلنا. وقد كان المعصوم، إذا انتهت هذه النقاط الستة التي يستفاد منها أن هذين الشهرين هما شهر إعداد وتدريب وتأهيل لرمضان، وقد كان المعصومون عليهم السلام يهيئون شيعتهم في هذين الشهرين لاستقبال شهر رمضان وهم على أحسن حال. فعن أبي الصلت الهروي قال: دخلت على الإمام الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان فقال لي: يا أبا الصلت، إن شعبان قد مضى أكثره وهذه آخر جمعة فيه، فتبارك فيما بقي تقصيرك فيما مضى منه. ما نحتاج الآن نصل إلى آخر جمعة ثم نتدارك التقصير، ما زلنا نحن اليوم الحمد لله في الأول من رجب، ما زالت الفرصة على أولها. فيقول له: وهذه آخر جمعة فيه فتدارك فيما بقي، القليل البقي وأنت في آخر جمعة من شعبان، تقصيرك فيما مضى منه، وعليك بالإقبال على ما يعنيك. هذه وصايا جليلة لا تختص في آخر جمعة، فلنقرأها بدقة وخلنا نجعلها في ورقة لوحة نخليها في البيت في أوضح مكان في البيت حتى نراجعها بالاستمرار. وعليك بالإقبال على ما يعنيك، فقد كنت تخوض في لغو وله كثير خلال السنة، ما بيع على عمرك هذا، ليش مدوخ نفسك فيه ومضيع عمرك الذي هو جوهرة بيدك تستثمرها أحسن استثمار. وعليك بالإقبال على ما يعنيك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر رمضان إليك وأنت مخلص لله عز وجل. واضح من الإعداد والتعيين لشهر رمضان: ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها. كلهم على كل الدعاء الكلمات حقة ثانية، أمانة لا نفهم الأمانة المادية أموال، لا، أمانة أمانات كثيرة للمؤمن على المؤمن 30 حقا، هاي كلها أمانات في عنقك. إذا سعد نفسك من المؤمنين أنت تعد نفسك من المؤمنين، من مؤمن على أخي 30 حقا، هل كلها أمانات عندك كنت أديها لأهلها؟ خلنا نفهم الكلمات على أوسع ما ينبغي أن تفهم. واحدة منها إذا ظلم بحضرتك وأنت تستطيع الدفاع عنه لازم تدافع عنه، لا تشارك مع الأسف في المعتدي وتتكلم معه وتستغيب أخاك المؤمن، هذا حق من 30 حقا لأخيك المؤمن عليك. فكن هاي مفهم الأمانات، أمانات كثيرة مادية معنوية. ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته. هكذا إلى تدخل شهر رمضان كما ينبغي. ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا أقلعت عنه، واتق الله وتوكل عليه في سر أمرك وعلانيتك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأكثر فيما بقي من هذا الشهر قول اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة هذا الشهر، وهي وصية جليلة ينبغي مراعاتها على الدوام، وتصلح أن تكون نبراسا ودليلا لسلوك المؤمن. وللتنبيه إلى فضل هذين الشهرين شهر رجب وشعبان وفضل الأعمال الواردة فيه، أنقل بعض الأحاديث عن المعصومين عليهم السلام. فعن أبي الحسن عليه السلام: رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات، من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسيرة 100 سنة، ومن صام 3 أيام وجبت له الجنة. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من صام يوما من رجب إيمانا واحتسابا جعل الله تبارك وتعالى بينه وبين النار 70 خندقا، عرض كل خندق ما بين السماء والأرض. وعن أبي الحسن عليه السلام: رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: ومن أحيا ليلة من ليالي رجب أعتقه الله من النار وقبل شفاعته في 70,000 رجل من المذنبين. ومن تصدق بصدقة في رجب ابتغاء وجه الله أكرمه الله يوم القيامة في الجنة من الثواب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعن سالم بسند معتبر قال: دخلت على الصادق عليه السلام في رجب وقد بقيت منه أيام، فات أكثره، والحمد لله نحن ما زلنا في أول يوم من رجب، فخلنا أخذ إذن عظة وعبرة من هذه الروايات. وقد بقيت منه أيام، فلما نظر إلي قال لي: يا سالم، هل صمت في هذا الشهر شيئا؟ قلت: لا والله يا ابن رسول الله. فقال لي: فقد فاتك من الثواب ما لم يعلم مبلغه إلا الله عز وجل، إن هذا شهر قد فضله الله وعظم حرمته وأوجب للصائمين فيه كرامته. قال سالم: فقلت له: يا ابن رسول الله، فإن صمت مما بقي منه شيئا هل أنال فوزا ببعض ثواب الصائمين فيه؟ فقال: يا سالم، من صام يوما من آخر هذا الشهر كان ذلك أمانا من شدة سكرات الموت، وأمانا له من هول المطلع وعذاب القبر وما أحوجنا إلى مثلها للأمان، لنعلم أن رسول الله وأمير المؤمنين يستغيثان منه، فكيف بنا نحن؟ ومن صام يومين من آخر هذا الشهر كان له بذلك جوازا على الصراط، ومن صام 3 أيام من آخر هذا الشهر أمن يوم الفزع الأكبر من أهواله وشدائده وأعطي براءة من النار. ومن أحاديث فضل شهر شعبان ما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما من شعبان إيمانا واحتسابا غفر له. وما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: وما من عبد يكثر الصيام في شعبان إلا أصلح الله أمر معيشته وكفاه شر عدوه، إن أدنى ما يكون لمن يصوم يوما من شعبان أن تجب له الجنة. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال كان السجاد جده عليه السلام إذا دخل شعبان جمع أصحابه وقال عليه السلام يا أصحابي أتدرون ما هذا الشهر؟ هذا شهر شعبان. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول شعبان شهري، فصوموا هذا الشهر حبا لنبيكم وتقربا إلى ربكم. أقسم بمن نفسي بيده لقد سمعت أبي الحسين السجاد والمتحدث عليه السلام يقول سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول من صام شعبان حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقربا إلى الله أحبه الله وقربه إلى كرامته يوم القيامة وأوجب له الجنة. ولأهمية هذين الشهرين كان السلف الصالح يستعدون لهما قبل حلولهما ويستعدون لليالي والأيام الخاصة الشريفة، كمثلا من الأول من رجب والنصف وليلة الرغائب وسبعة وعشرين، هذا في رجب ثم في شعبان أيضا قبل حلولهما أيضا لكي لا يفوتهم شيء. يمكن ما ملتفت الساعة فاتت أعمال ليلة الأولى البارحة من رجب، حتى الذي يسمعني الآن ويرجع فاتت بارحة الليلة الأولى من رجب كان فيها أعمال كان فيها خصوص. يمكن اليوم من مستحبات الصوم لو من راجع أنت ومن سبب يمكن اليوم صبحت مسترة مثلا أو تريقت فاتت هذا الشيء لو كنت ملتفت. هكذا كان السلف الصالح قبل رجب يلزم ورقة وقلم يرجع إلى كتب الأعمال يسجل رجب يقسمها قسمين الأعمال العامة والأعمال الخاصة. الأعمال العامة المشتركة لجميع الشهر كذا كذا كذا، الأعمال الخاصة يعني ليلة الرغائب هيجي ليلة واحد هيجي قبل ما يحل، حتى من يجي يحل هو على الصلاة كامل مو اليوم من حل قرأ هو يستحب صومه جديدة بعد داوم تريق الصبح وجاء جديدة بعد يستحب صومه. فهكذا كان السلف الصالح هذا يستعدون لها قبل حلولها فيسجلون في صحيفة خاصة أعمال الشهر ويقسمونها إلى قسمين عامة وخاصة، فالعامة ما تكون مشتركة لجميع أيام الشهر ولياليه والخاصة ما يختص ببعض هذه الأيام. وقد كفانا الشيخ صاحب مفاتيح الجنان قدس الله سره مؤونة البحث فجمعها وبوبها وصنفها على التصنيف. تقرأ شهر رجب الأعمال العامة والأعمال الخاصة، لكن هذا لا يعطينا من الاستعداد لاستقبال هذا الشهر هذه الأشهر المباركة بأن نسجل أيضا نحن عناوين هذه الأعمال في ورقة خاصة لتكون أولا لنا دليلا خلال هذا الشهر وثانيا لنذكر أنفسنا بهذه الأعمال، فإن إضاعة الفرصة غصة وما يدرينا أننا باقون أحياء حتى رجب المقبل. وكم شخص كان معنا في رجب الماضي وهو ليس معنا اليوم، فعلينا أن لا نقصر قبل أن يأتينا الأجل ونقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ويأتيهم الجواب، ما هو الجواب؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما أنتم فكأنه قيل لكم نعم ارجعوا إلى الدنيا، أنتم أجبتم ارجعوا إلى الدنيا وها أنتم فيها، يلا وتقولوا لنا رب ارجعوني، يلا رجعناكم أنتم الآن ما زلتم في الدنيا وها أنتم فيها لننظر كيف تعملوا. والأعمال في هذا الشهر كثيرة، منها الغسل والصدقة والاستغفار والدعاء بأدعية مأثورة وزيارة الحسين عليه السلام، خصوصا في الأول مثل هذا اليوم الذي نحن فيه، الوقت ما زال متسع إن شاء الله بعد الظهر نستطيع بتوفيق الله تبارك وتعالى نروح نزور. وزيارة الحسين عليه السلام خصوصا في الأول منه والنصف منه، ففيهما زيارتان عظيمتان يغفل أكثر الناس عن ثوابهما مع الأسف. هالزيارات المخصوصة النهارية عموما يمكن ملاحظين معي ماكو عليها اهتمام من الناس، بحيث ليلة الجمعة الشوارع منين مسدودة تلقاها، هذه الزيارات لا لخفة الزيارة السيارة حتى توصل يم الصحن الشريف. هاي زيارة أول رجب ونص رجب وزيارة عاشوراء النهاريات عموما ما تجي تقبل عليها ليش؟ وهما زيارتان عظيمتان يغفل أكثر الناس عن ثوابهما، ولأجل هذه الغفلة سميت زيارة النصف من الرجب بالغفيلة لغفلة الناس عن ثوابها. أما زيارة أول رجب فقد ورد فيها عن الإمام الصادق عليه السلام من زار الحسين صلوات الله عليه في أول يوم من رجب غفر الله له البتة. وعن ابن أبي نصر أنه قال سألت الرضا عليه السلام أي الأوقات أفضل أن نزور فيه الحسين عليه السلام، قال النصف من رجب والنصف من شعبان. وقد تناقش باعتباركم فضلاء ومواصلين إن شاء الله، وقد تناقش في صحة بعض هذه الأحاديث المتقدمة وكلها سندها صحيح، إلا أن ضعف سندها مجبور بما يعرف عند الفقهاء بأحاديث من بلغ، وهي أحاديث معتبرة السند، مضمونها أنه من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله طلبا لذلك الثواب كتب له وإن لم نقله، حتى لو لم نقله لم يصدر من عندنا أحاديث من بلغ تتلم هذه الأحاديث، يقول لك ما دامت تعملت لأجل هذا الثواب تعطى وإن لم نقل هذا الكلام. فهذه الأحاديث حتى لو قلنا بضعف سندها فإن ضعف السند منجبر بأحاديث من بلغ، وهذا طبعا ناشئ من حسن الظن بالله تبارك وتعالى، والله عند حسن ظن عبده. ومن أهم أعمال هذا الشهر الصوم، وقد وردت في فضله أحاديث كثيرة، وأيامه على درجات متفاوتة في الفضل، والأيام التي لها فضل خاص في صومها أكثر من غيرها اليوم الأول والأيام البيض 13-14-15 ويوم المبعث 27 والأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر. قرأتم سمعنا قبل قليل عن الصيام ثلاثة أيام من آخر الشهر، فهذه أيام ثمانية لمعقد العزم على أن لا نفرط في صومها إلا لعذر، كأقل ما نصوم في رجب خل نعقد العزم هذه الأيام الثمانية لفضلها الخاص، فمن أراد الزيادة فليصوم الخميس والجمعة من كل أسبوع، فأيضا فيها فضل خاص، من أراد الزيادة فليغفر الاثنين منها، ومنتهى الفضل أن يصوم الشهر كله. ومن الأعمال التي يمكن الالتزام بها في شهر رجب سهل يعني ليس كثير، لأن سنذكر ملاحظة إن شاء الله بعد قليل كنا نلتفت إليها فنشير إلى الملاحظة. ومن الأعمال التي يمكن الالتزام بها في شهر رجب صلاة ركعتين في كل ليلة بالحمد والكافرون ثلاثا والتوحيد، فإذا سلم رفع يديه إلى السماء وقال لا إله إلا الله، موجود بالمفاتيح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ويمرر يديه على وجهه ذكر ثواب لهذا العمل، ومن فاته طبعا العمل لعذر يقضيه حتى يكون عند الله ملتزما بهذه كل ليلة حتى لركعته. أكو أعمال كثيرة لكن أريد ألتفت إلى هذه الملاحظة المهمة، إذن لكن يجب الالتفات إلى نقطة مهمة يؤكد عليها علماء الأخلاق، وهي ضرورة عدم تحميل النفس فوق طاقتها فتعصي وتتمرد، ويصعب حينئذ تحميلها حتى القليل، فلا بد من أخذها برفق وتدريج، فإن النفوس متفاوتة في الاستعدادات لتحمل الطاعات، فلا يأخذكم الحماس والاندفاع وتسمع الثواب على الأعمال وتحملها ربما الصوم رجب كله، وإذا بعدين يضرك الصوم أو النفس تضيق ذرعا بعد الصوم وما تضيق حتى ولا صوم يوما واحدا، لا، وإنما لا تحملها طاقتها، فلا يأخذكم الحماس والاندفاع فتحملها ما لا تطيق. وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام ما مضمونه، أني كنت في شبابي متحمسا ومندفعا، حسب تعبير الرواية ما أذكر ونلقى حتى يجيب نصفة، الإمام الصادق يقول كنت في شبابي متحمسا ومندفعا ومجتهدا في الطاعة، فضرب أبي الباقر عليه السلام الذي نحيا اليوم ذكرى مولده المبارك الأول من رجب، فضرب أبي الباقر عليه السلام على كتفي وقال هون عليك يا ولدي، فإن الله إذا أحب عبدا رضي منه بالقليل، وكيف يحب العبد؟ يحبه إذا كان مخلصا. بل وهذه وصية كل المربين وأساتذة الأخلاق، والعمدة الإخلاص والتقوى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم